أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في شرائط صحة الصوم. وصل بنا الكلام إلى الشرط الخامس، وهو أن لا يكون مسافرا، فإن المسافر لا يصح منه الصوم، وذلك للآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حيث جعل التكليف المسافر هو القضاء، وهو ما عبرت عنه بعدة من أيام أخر، كما أن تكليف المريض هو ذلك أيضا. والأخبار قد استفاضت بعدم صحة الصوم من المسافر، حيث ورد في بعضها: ليس من البر الصيام في السفر، وفي بعضها: أن الصوم في السفر هو معصية. فإذن لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في أن المسافر لا يصح منه الصوم، ولكن إذا كان سفره يوجب قصر الصلاة، وأما إذا كان السفر لا يوجب قصر الصلاة، كسفر المقيم 10 أيام، أو سفر كثير السفر، أو من كان عمله السفر كالسائق أو المكاري، أو من كان عمله في السفر، أو من كان سفره سفر معصية، أو من سافر للصيد اللهوي، فكل هؤلاء حيث أنهم يتمون في أسفارهم فيصح منه الصوم، وإذا كانوا في شهر رمضان يتعين عليهم الصوم. وكل هذا لقاعدة الملازمة بين الإتمام والصيام والتقصير والإفطار، التي دلت عليها بعض الروايات، كصحيحة معاوية قال: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. فهذه الرواية دلت على وجود ملازمة بين الأمرين. وقلنا هذه القاعدة تامة في جميع الموارد، إلا في 3 موارد لا تتم فيها. خب، إذن الخلاصة أن من شرائط صحة الصوم أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، فالمسافر لا يجوز له أن يصوم. ولكن في 3 مواضع دل الدليل الخاص على صحة الصوم من المسافر وإن كان الصوم واجبا، 3 موارد. راح يجينا مورد رابع للصوم المستحب، يصح من المسافر أن يصوم صوما مستحبا. واضح؟ ما هي هذه الموارد 3؟ المورد الأول: 3 أيام التي هي بعض 10 التي تكون بدل هدي التمتع، أن المكلف الحاج يجب عليه، من كان حجه حج تمتع، يجب عليه أن يذبح هديا أو ينحر هديا في يوم 10، فإذا لم يتمكن من الهدي أو من ثمنه فينتقل إلى بدله وهو الصوم، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا دل عليه القرآن الكريم والروايات دلت على ذلك: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فهذه 3 يصومها وهو في الحج، رغم أنه مسافر، لكن يتعين عليه أن يصوم هذه 3. وذكرنا تفصيل في كتاب المناسك أنه متى يصومها. بعض الفقهاء كسماع السيد ذهب إلى أنه يصومها قبل يوم العيد، هذه الثلاثة، وإذا ما تمكن يصومها ولو يوم واحد تخلف بأن صام مثلا يوم التروية ويوم التسعة بعد يوم 10 ما يقدر يصوم باعتبار عيد، فهنا أنا بعد ما يجوز أن يصوم وإنما يأخرها بعد العيد. إذا أخرها بعد العيد خب متى يأتي بها؟ في أيام التشريق، بعد أيام التشريق، إذا في أيام التشريق متى يشرق فيها؟ أكو تفصيل تقدم في كتاب المناسك، أسا هذا مو محل الكلام به، إنما الكلام أن هذه الثلاثة يصومها في الحج، يتعين عليه وهو مسافر هناك، فيتعين عليه أن يصوم هذه الثلاثة رغم أنه مسافر. والصلاة شو تكون؟ تكون صلاة ماذا؟ تكون قصر. طبعا في بعض الموارد تكون تمام صلاة في زمننا، أنه اللي يرحون على وقت خلاص صلاتهم تكون تمام، لكن حتى لو كان الصلاة قصر هو هنا الشاهد، إذا صلاة قصر مع ذلك هذا يصوم هذه الأيام وهو مسافر، يصومها وهو مسافر. قال: إلا في ثلاثة مواضع، أحدها الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه، عجز عنه ماكو هدي أو عن ثمنه، أكو هدي بس فلوس ما عنده يشتري. ثانيها صوم 18 يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، حجاج واجب عليهم أن يقفوا في يوم 9 ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها، يقفوا في عرفات، ما يجوز الإفاضة قبل هذا الوقت. الذي يفيض يعني يخرج من عرفات قبل الغروب ولا يعود إليها، ما يرجع له، فهذا يجب عليه أن يذبح بدنه، بعير يذبح كفارة، يذبح البعير كفارة. إذا ما تمكن فدلت الروايات على أنه يصوم 18 يوما بدلا عن البدنة. ذن 18 يوم من يصومهن؟ الرواية دلت على أن يصومهن بمكة أو في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، فحتى إذا كان بمكة يقدر يصومهن، رغم أنه مسافر يتمكن يصومهن. جاء في صحيحة ضريس الكناسي قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدن ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. قال ثانيها صوم 18 يوما التي هي بدل البدن كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. الثالث صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر. صوم النافلة إذا واحد نذر أن يصوم يوم معين، يوم معين يريد يصوم يوم واحد رجب، هو شلون ينذر؟ أكو ثلاث طرق له. طريق أن ينذر أن يصوم هذا اليوم يوم واحد رجب مثلا بشكل مطلق، ما ينظر إلى أنه مسافر أو حاضر أو أعم من المسافر والحاضر، لا بشكل مطلق يقول: لله علي أنا أصوم يوم واحد رجب إلى الله رزقني كلام مثلا. فهذا إذا يوم واحد رجب صادف أنه مسافر ما يجوز أن يصومه، لأن النذر مطلق هنا، هذا كيفية، وهذا دلت عليها الروايات. مثلا في صحيحة كرام قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، صوم الدهر كله هذا، فقال: صم ولا تصم في السفر، لا تصوم في السفر. جعلت عن نذر، هذا جعل على نفسه بنذر أن يصوم الدهر كله، فالإمام نهى قال: إذا بالسفر لا صم. على النذر المطلق. الحالة الثانية أن ينذر أن يصوم هذا اليوم اللي هو واحد رجب اليوم المعين اللي هو مستحب بس يصير واجب بالنذر، أن يصومه إذا كان مسافرا يقيد، واضح؟ فيلحظ السفر ويقيد نذر بإيقاع بالسفر، فهنا يجب عليه أن يصوم إذا كان مسافر، واضح؟ هذا واجب، وهو ماذا صار واجب بالنذر ويجب أن يصوم في السفر، فيلحظ خصوصية السفر ملحوظ حال النذر، يلحظ السفر حال النذر مقيدا به بحيث يجعل النذر مقيد بالسفر، واضح؟ حالة ثالثة أن ينذر صيام ذلك اليوم لواحد رجب ويلحظ السفر، ولكن لا أن يجعل النذر مقيد بالسفر بل يجعله مقيدا بالأعم من السفر والحضر. يقول لله علي أن أصوم يوم واحد رجب، وش قاصد؟ أعم من السفر والحضر، سواء كان مسافر يصوم أو كان حاضر يصوم. فلاحظ خصوصية السفر، لاحظها، لكن لم يجعل النذر مقيد بها كالحالة الثانية، بل جعل مقيد بالأعم من السفر والحضر. هنا هم يجب عليه إذا كان مسافر أن يصوم ذلك اليوم، واضح؟ فلذا يقول صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر، ينذر أن يصوم يوم واحد رجب في السفر وهو مسافر يصوم، فلاحظ خصوصية السفر وجعل النذر مقيدا بها، أو الأعم هو من الحضر، يلحظ خصوصية السفر ويجعل نذر مقيد بالأعم من السفر والحضر، يعني سواء كان حاضر يصوم أو كان شنو مسافر يصوم. فهنا إذا كان مسافر يجب عليه أن يصوم. أما إذا كان نذر مطلق قال لله علي أن أصوم هذا اليوم، ما لاحظ السفر لا بنحو جعل النذر مقيد به ولا جعل النذر مقيد بالأعم من هو من الحضر، فهنا لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم في السفر إذا صادف أنه مسافر، واضح؟ زين. قال وكذلك، هذا بالنسبة إلى الصوم الواجب. إذا اتضح لنا أكو ثلاث أفراد عندنا من الصوم الواجب، هذه يجب في بعضها على الأقل يجب إيقاعها في السفر، وفي بعضها يصح إيقاعها في السفر كالثاني صوم 18 مو واجب أن يوقعه إلا وهو مسافر، يقدر من يرجع لأهله، يعني الرواية قالت في مكة أو في الطريق أو في أهله يصومه، لكن مثل الثالث هو يجب أن يصومه إذا كان وهو مسافر، والأول هم كذلك ثلاثة أيام يجب أن يصومها وهو مسافر، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. ذن ثلاثة من أفراد الصوم الواجب هذه تصح في السفر، تصح من المسافر. عندنا فرد رابع اللي هو بعد مو رابع وإنما واحد من أفراد الصوم المندوب، هذا يصح في السفر، وهو صوم ثلاثة أيام للحاجة لمن كان في المدينة المنورة. هذه دلت عليها روايات متعددة، نقرأ بعض هذه الروايات. جاء هسه قبل هذه هذا يكون بين، هذا نسيت أبينه، أن الصوم المستحب كالواجب لا يجوز إيقاعه في السفر، صوم المستحب لا يجوز إيقاعه في السفر، دلت الروايات على ذلك. مثلا في موثقة عمار عن الرجل يقول لله علي أن أصوم إلى أن قال، مو هنا الشاهد، قال لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره أو غيره، والصوم في السفر معصية. يعني حتى الصوم المستحب لا يجوز إيقاع في السفر. يستثنى من هذا 3 أيام للحاجة في المدينة المنورة. إذا واحد عنده حاجة يصوم 3 أيام في المدينة رغم أنه مسافر، هذا دلت عليه أيضا روايات، منها صحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إن كان لك مقام بالمدينة 3 أيام صمت أول الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء. هاي اسطوانة المسجد النبوي بعدة اسطوانات، اسطوانة الحرس، الوفود، المخلقة، واحدة من الاسطوانات اسمها اسطوانة أبي لبابة أو يسموها اسطوانة التوبة. هذا أبو لبابة كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، بعث النبي على أنه يجري فد عهد ومعاهدة مع اليهود، ويبدو أكو صلة نسب بينه وبين هؤلاء اليهود، ما أخذ منهم مرة أو منطيهم، فهذا أملى عليهم شروط رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك أشار إليهم هكذا على رقبته، يعني قال لهم أنتوا إذا تقبلون في هذه الشروط النبي بعدين راح يذبحكم. فبعدين التفت إلى أن هذه خيانة منه للنبي صلى الله عليه وآله، فندم وأخذ يبكي وربط نفسه في هذه الأسطوانة، وقال للبنت أنه تجين فقط وقت الصلاة تفكين وثاقي يصلي، تجيب له الطعام والشراب توكله وبعدين تربطه على هذه الأسطوانة. بقي على هذا الحال وإلى أن نزل عذره من السماء، الله عز وجل أنزل به آية أنه عفى عنه. جو المسلمين فرحانين يبلغونه، قالهم إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه يفك وثاقي، وبالفعل إجى النبي صلى الله عليه وآله فك وثاقه وبشر بالتوبة وقبول التوبة. سميت أسطوانة التوبة لأن الله عز وجل قبل توبة هذا الرجل عند هذه الأسطوانة. وأكو دعاء وارد بيها أن واحد إذا أراد أن يكفر ذنوبه يجي يقف عند هذه الأسطوانة، هي تكون في الروضة داخل الروضة، هذا الذي بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة، فهنا يجي يدعو بدعاء معروف عند هذه الأسطوانة ويصلي عندها ويطلب من الله المغفرة. هذا الرواية تشير إلى هذه الأسطوانة. قال صلوات الله عليه: إذا كان لك مقام، إن كان لك مقام بالمدينة 3 أيام صمت أول الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، هذا الرواية وغيرها، أكو بعد رواياتهم تشير إلى نفس المعنى. الرواية هذه بل كل الروايات اللي وردت بهذا المعنى قيدت الأيام 3 بالأربعاء والخميس والجمعة، فهل الحكم هذا جواز الصوم للحاجة في المدينة وهو مسافر لابد يكون في هذه 3، لو يقدر يصوم في أي 3 من الأسبوع؟ الفقهاء قالوا حيث أن الروايات كلها قيدت بهذه 3 فيحتمل أكو خصوصية، والتعدي عن مورد الرواية إلى غيره إلى غير هاي 3 هذا يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية ولا جزم ولا أقل من الاحتياط، فيقتصر على مورد هذه الرواية ولو احتياطا، وهذا ما يذهب إليه سماحة السيد. لذا يقول: وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر كالصوم الواجب، صوم مطلقا لا يجوز في السفر كالواجب، إلا 3 أيام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوما أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة. مسألة 1027. يصح الصوم من المسافر الجاهل. ذكرنا أن من شرائط صحة الصوم هو أن لا يكون مسافرا، وأن المسافر لا يصح منه الصوم ويبطل الصوم لو صام في السفر، ولكن هذا البطلان مختص بالعالم بالحكم. فمن كان يعلم بعدم صحة الصوم في السفر فإذا صام يكون صومه باطل. واضح؟ وهذا تقدم نظيره في الصلاة، حيث قلنا أنه لو أتم الجاهل في موضع القصر، الجاهل بالحكم إذا أتم في موضع القصر صلاة قصر هو صلى ماذا؟ تمام، قلنا تصح صلاته. فهكذا الذي يصوم وهو مسافر تكليف الإفطار لكن هو صام جهلا منه بالحكم فيصح منه الصوم، لأن الإفطار كالقصر كما أن الصيام كالتمام. صحيح؟ بمقتضى الملازمة هذا. لكن هناك في بحث الصلاة فصلنا بين الجاهل بأصل الحكم فقلنا لا إعادة ولا قضاء عليه، وبين الجاهل بالخصوصيات فقلنا عليه الإعادة في الوقت دون القضاء، وهكذا الجاهل بالموضوع عليه الإعادة في الوقت دون القضاء، وهكذا الناسي. انفصلنا هذا التفصيل. أما هنا في الصوم فنقول يصح منه الصوم، هذا الجاهل بالحكم يصح منه الصوم مطلقا سواء كان جاهلا بأصل الحكم أم كان جاهلا بالخصوصيات أم كان جاهلا بالموضوع، لإطلاق النصوص التي وردت في الصوم. مثلا جاء في صحيحة العيص عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه، فهي جهالة سواء جاهل بأصل الحكم أو جاهل بالخصوصيات ما عليه قضاء، يعني صومه صحيح. وهكذا في صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم. يعني يقول إذا جاهل ما بلغ رسول الله لم يجوز الصيام في السفر، جاهل يعني، فيقول هذا الصيام صحيح، جاهل خو مطلق، جاهل بأصل الحكم جاهل بالخصوصيات بالموضوع فيصح منه. فذاك التفصيل الذي ذكرناه في الصلاة لا يأتي هنا. فالتفصيل في الصلاة بين الجاهل بأصل الحكم وبين الجاهل بالخصوصيات، فالثاني عليه الإعادة في الوقت دون القضاء، والأول لا إعادة ولا قضاء عليه، هذا يأتي في الصلاة ولا يأتي في الصوم. ليش؟ أولا قلنا لأن الروايات مطلقة، اثنين أنه الإعادة لا تتصور في الصوم، الصوم ما تصور الإعادة، لأن الصوم هو تكليف واحد يستوعب كل الوقت فهو واجب مضيق فلا يتصور فيه الإعادة، بخلاف الصلاة، الصلاة لها أفراد متعددة على طول الوقت بعدد أفراد الوقت بعدد الآنات فيتصور فيها الإعادة، الآن الأول ما صليت خلاص تعيد بالآن الثاني ما دام الوقت باقي. أما بالصبغة ما له معنى الإعادة، هو تكليف واحد مضيق من الفجر إلى طلوع إلى الغروب، إذا فات ولو لحظة واحدة منه ما تقدر تعيده بعد. وعليه فالجاهل بالحكم أو بخصوصياته أو بالموضوع يصح منه الصيام في السفر مطلقا بعد بلا تفصيل. واضح؟ بشرط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار إلى الليل حتى يصير موردا لهذه الرواية، أنه صام بجهالة، صام في السفر بجهالة. هذا متى يصدق؟ إذا كل النهار هو كان جاهل، أما إذا التفت في أثناء النهار بعد لا يقال هذا صام بجهالة، بل هذا أتم بعلم راح يصير مو بجهالة، فما راح تنطبق عليه الرواية. فإذا شرط صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم أن يستمر جهله إلى الليل إلى الغروب، وأما إذا علم في أثناء النهار فيبطل صومه، كما هو الحال في الصلاة، فإن صحتها مشروطة، صحتها تماما لو حصل تمام في موضع القصر، صحتها مشروطة باستمرار الجهل إلى نهاية العمل، لأنه واجب واحد ارتباطي مركب من أجزاء مرتبط بعضها بالبعض الآخر. أما إذا علم في أثناء الصلاة، علم بالحكم في أثناء الصلاة، هنا لا يقال أتم بجهالة، أتم صلاته وهو جاهل، بل أتم بعلم، فيجب عليه إعادة الصلاة حينئذ. فما ذكرنا من أن الجاهل بأصل الحكم إذا أتم في موضع القصر، هذا يشترط أن يبقى على جهله إلى أن يكمل صلاته، أما إذا في أثناء الصلاة التفت بعد يقطعها ويصلي قصر. واضح؟ كذلك في المقام، هذا إنما يصح منه الصوم في السفر مع الجهل إذا استمر الجهل إلى الغروب، أما إذا التفت في الأثناء فيبطل صومه. واضح؟ لأنه إذا التفت في الأثناء لو أراد أن يكمل صيامه لا يقال هذا أتم بجهالة، بل أتم بعلم، فلا تشمله الروايات، بل تشمله روايات الناهية عن الصوم في السفر وعدم صحة الصوم في السفر، هذا عالم فتشمله تلك الروايات. واضح؟ زين، الناس شنو حكمه؟ نقطة ثانية ثالثة، نقطة ثالثة راح تصير في هذه المسألة، الناسي شنو حكمه؟ هل يلحق بالجاهل أو لا؟ النصوص مختصة بالجاهل، الروايات كلها واردة في الجاهل. قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه، فإلحاق الناس بالجاهل هذا يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فيبقى تحت إطلاقات المنع، روايات مطلقة منع مطلقا منعت ماذا من الصيام في السفر. واضح؟ كما هو الحال في الصلاة، نعم بالصلاة قلنا يجب عليه أن يقضي بخلافه في المقام، ما أدري إيش ذكرنا إحنا بالصلاة، ما متردد أنا نسيت المطلب. الصلاة ذكرنا أن عليه قضاء، إيه يمكن لا إعادة في الوقت، لا هكذا ذكرنا أنه يعيد في الوقت لكن لا يقضي، لا قضاء عليه. بل زين، إذن مقتضى إطلاقات الكتاب والسنة الدالة على أن المسافر لا يصح منه الصوم هو أن الناسي لا يصح منه الصوم، لأن الروايات التي صححت الصوم هي مختصة بالجاهل، فإلحاق الناس به يحتاج إلى دليل ولا دليل على الإلحاق، أن الروايات التي وردت في الجاهل وجوزت وصححت الصوم له هذا تخصص تلك المطلقات الدالة على عدم صحة الصوم في السفر، فيقتصر على موردها اللي هو جاهل ولا يتعدى إلى الناس لعدم الدليل. وسمع السيد يحتاط بعدم الإلحاق وببطلان صوم مسافر ناسي، ما يفتي يحتاط. قال: يصح الصوم من المسافر الجاهل سواء كان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيات أم بالموضوع. بعد هذا التفصيل اللي ذكرناه وين يجي؟ بالصلاة. هنا ما يجي بالصيام، الروايات مطلقة، مضافا إلى أنه الإعادة هم من صورها، إعادة في الصيام لا تتصور. لكن هذا يصح بشرط ماذا؟ أن يبقى مستمر في جهله إلى الليل، وأما إذا علم في أثناء النهار. قال: وإن علم في الأثناء بطل صومكم باطل. فإذا بشهر رمضان كن يقضي هاي الأيام مسافر، فعدة من أيام أخرى. ولا يصح الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوما. مسألة 1028 تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.